تكون أمة على أمة، مملكة على مملكة، حروب وأوبئة ومجاعات كثيرة في أماكن. والحقيقة الحاجات دي زي ما احنا شايفين بتكثر قوي 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 في الأيام بتاعتنا دي. هي يعني دلوقتي من وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 45 بقالنا دلوقتي 29 سنة. والعالم الحرب الرسمية انتهت، لكن انتوا شايفين طلعت حاجة اسمها الحرب الباردة، الحرب الباردة. كل شوية نسمع عن ثورات، انقلابات هنا هنا هنا. كلام المسيح بيتم حرفيا، وقد بدأت هذه العلامة تتم فعلا في مطلع المسيحية، وبلغت صورة مروعة في حصار أورشليم وخرابه. موضوع حصار أورشليم اللي جعلوا المسيح رمز ومثال للضيق اللي هيحدث في نهاية العالم. خراب أورشليم خراب مروع. طبعا انتوا عارفين أورشليم هي مدينة القدس الحالية. حدث هذا في سنة 70 ميلادية، وهلك من اليهود في ذلك الوقت بحسب الرواية اللي ذكرها يوسفوس المؤرخ وهو شاهد عيان، هلك من اليهود 1,100,000. ومن العبارات الغريبة اللي يذكرها يوسفوس يقول ايه؟ لو أن مآسي وتعاسات كل الناس جمعت منذ بدء العالم لما كانت مريعة كالتي أصابت أورشليم يوم خرابها. وزي ما بقول لكم منذ ذلك الوقت والحروب مستمرة والقلاقل تظهر بين الحين والحين هنا وهناك، حتى انتقلنا الآن من صورة الحرب التقليدية، جيوش قدام بعضيها، من الحروب الإقليمية، بلدين بيحاربوا بعض، إلى الحروب العالمية. احنا العالم مر بحربين عالميتين، 1914 1918 و1939 1945، ودلوقتي نحن ننتظر يعني المرة اللي جاية الحرب الذرية. في هذا كله يتم كلام المسيح له المجيء. يبقى من ضمن علامات المجيء الثاني، العلامة الأولى اضطهاد المؤمنين، ظهور الأنبياء والمسحاء الكذب. العلامة الثالثة الحروب والاضطرابات والثورات والقلاقل. العلامة الرابعة ثورات الطبيعة. ويقول المسيح في لوقا 21:11 تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة. وفي مرقس 13:8 يقول وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات. وأظن أنتم شايفين ومن ضمن كوارث الطبيعة الفيضانات والأعاصير اللي بنقرأ عنها في الجرائد دلوقتي، ده الزلزال في لحظة واحدة، على ما أذكر الزلزال بتاع أغادير اللي كان في المغرب قتل 12,000 في ثواني، 5-6 ثواني. كوارث الطبيعة وثورات الطبيعة. سمعنا عن الجفاف اللي كان حادث في أثيوبيا الكام سنة اللي فاتوا وماتوا كذا مليون، والسنة دي دلوقتي يعني حاليا بنسمع عن الفيضانات الشديدة هناك، والفيضانات اللي بتحصل في بلاد زي الهند، والأعاصير، الجرائد كل يوم بتحمل لنا متنوعات من هذه الكوارث الطبيعية. كل ما نقرأ حاجة من الحاجات دي نتذكر كلام المسيح الذي قاله لنا: ثم العلامة الخامسة الارتداد الديني. الارتداد الديني، المسيح بيذكر العنصر ده ازاي او العلامة دي ازاي؟ في متى 24:10 يقول هو بيكلم عن الضيقات اللي بتصحب نهاية العالم، يقول: وحينئذ يعثر كثيرون. أما بولس الرسول ففي رسالته الثانية إلى تسالونيكي الصحة 2:4 يقول كده بصريح العبارة على مجيء المسيح الثاني: لأنه لا يأتي، اللي هو المسيح، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. طب إيه معنى الارتداد؟ الارتداد على نوعين، إما أنه يكون ارتداد ديني بأكمله، أن إنسان يترك المسيحية ويتحول منها إلى ديانة أخرى، وذلك تحت ظروف وضغوط، إما الاضطهادات أو الإغراءات العالمية أو إغراءات الخطية. ويأتي الارتداد أيضا بمعنى ترك الحياة الروحية مع الله كليا، بحيث لا يحمل الإنسان المسيحي من المسيحية سوى اسمه. وللأسف أن كلا النوعين، الارتداد بالمعنى الكامل الحرفي والارتداد بالمفهوم الروحي، بنلاقي منهم ملايين الملايين في أيامنا هذه. وإن كنت أتكلم عن الارتداد فلا أنسى الشيوعية ومعاداتها الصريحة للدين، ده نوع من أنواع الارتداد. لقد كانت روسيا قبل الثورة البلشفية في سنة 1917 أكبر دولة مسيحية أرثوذكسية، وتحولت الآن كنائسها إلى متاهة. ما أكثر المسيحيين الذين يحملون إيمانا اسميا، هؤلاء الذين يقول عنهم المسيح له المجد، وهو يتحدث أيضا عن علامات نهاية العالم في متى 24:15: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. أما العلامة السادسة التي تسبق مجيء المسيح الثاني فهي وصول رسالة الإنجيل للعالم أجمع. يقول السيد المسيح في متى 24:14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكون شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. إيه معنى الكلام؟ هنا علماء اللاهوت أو علماء الكتاب المقدس بينقسموا إلى فريقين: فريق يفهم الكلام بتاع المسيح يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم أن الإنجيل حينتشر وسيحقق هذا عصرا ذهبيا لمبادئ المسيحية في العالم، إذ تصبح الأرض كلها للرب ولمسيح. ويرى فريق آخر أن هذا الانتشار سيكون انتشاراً ظاهرياً للدينونة في حالة عدم قبول رسالة الإنجيل، بدليل قول المسيح في لوقا 18:8: ومتى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ومتى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وهذا هو رأيي أنا شخصيا. أما العلامة السابعة والأخيرة التي ذكرها رب المجد سابقة لمجيئه الثاني، فهي أن علامات تظهر في الشمس وفي الكواكب، فيقول في لوقا 21:25-26: وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. وبرضو الحاجات دي احنا بنقرأ عنها دلوقتي، البقعة اللي بتظهر في الشمس والحاجات اللي بيشوفوها والأقمار اللي بتنطلق وسفن الفضاء اللي بترداد الفضاء وبتجيب لنا المعلومات اللي زي دي. وهكذا نجد أن كلام المسيح، لا أقول أنه يتم، ولكن حرفا واحدا منه لا يسقط إتماما لوعده: السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا يزول حتى يكون الكل. وقبل ما نسترسل في الموضوع بتاعنا، نقول إذا كان مجيء المسيح أمر لا جدال فيه ولا نقاش فيه، بل إنما هو حقيقة مسلمة مؤكدة سوف تحدث أردنا أو لم نرد، قبلنا أو لم نقبل، استعددنا لها أم لم نستعد، فماذا يكون وضعنا إذا كان مجيء المسيح ده أمر ما فيش مفر منه، نعمل إيه؟ كيف نستعد لهذا المجيء؟ من فم المسيح ومن كلام المسيح نأخذ الإجابة. فبعد أن تكلم المسيح له المجد عن علامات نهاية العالم وانقضاء الدهر، قال: انظروا، اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. مرقس 13:33: انظروا، اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. وبحسب كلام المسيح فإن الأمر يتطلب حاجتين أو شيئين: السهر والصلاة. السيد المسيح في لوقا 12:32-40، والإنجيل ده هو اللي بنقوله في صلاة نص الليل في الخدمة الثالثة، يقول إيه: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويذكئهم ويتقدم ويخدمهم، وإن أتى في الهزيع الثالث أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم يفعلون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. ازاي نستعد للمجيء الثاني؟ السهر والصلاة. والسهر على نوعين أيها الإخوة، هناك سهر الجسد وسهر النفس. سهر الجسد معروف ان الواحد يسهر، اما سهر النفس فالمقصود به اليقظة الروحية. المقصود باليقظة الروحية، وقد حذرنا المسيح وأوصانا مرارا كثيرا أن اسهر. الإنسان يكون سهران على خلاص نفسه. عكس السهران إيه؟ الغفلان. الغفلان. المسيح له المجد في مثل الزوان والحنطة، أما عبيد ذلك السيد صاحب الحق راحوا لقوا زوان في قلب الحنطة، راحوا له قالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرع، فمن أين أتى الزوان؟ قال لهم إنسان عدو فيما الناس نيام أتى وزرع الزوان في وسط الحنطة فيما الناس نيام. والإنسان حينما ينام عن خلاص نفسه يأتي العدو ويزرع في فكره ويزرع في قلبه ما شاء له أن يزرع من زراعات فاسدة ومفسدة. عاش المؤمنون المسيحيون قديما في توقع مجيء الرب كما قلت لك. دي حاجة كويسة، وإن كان البعض قد تطرف فيه، إنما لا شك أن توقع مجيء الرب إنما هو نافع ومفيد لخلاص أنفسنا. ولذلك فقد كان القديسون قديما، وما أقول القديسون يعني مجرد المؤمنين اسمهم قديسين، كان الهتاف بتاعهم والتحية بتاعتهم اللي بيحيوا بعضها بيحيوا بيها بعضهم ماران أفا. ماران أفا دي كلمة آرامية. ايه معنى كلمة آرامية؟ اللغة الآرامية هي اللغة السريانية القديمة، وهي اللغة التي كان يتكلم بها السيد المسيح بينما كان بالجسد على الأرض. كانوا بيحيوا بعض، بدل ما الواحد يقول سعيدة سعيدة مبارك سلام لك، كانوا يقولوا ماران أسى، معناها الرب قريب، الرب قريب. ونجد هذا الشعور منطبعا انطباعا قويا فيما كتبه يوحنا الرائي كخاتمة للكتاب المقدس كله. آخر عبارة اتكتبت في العهد الجديد أمين تعالى أيها الرب يسوع. عاش آباؤنا وعاش القديسون قديما على هذا الرجاء، متوقعين مجيء الرب دائما. وأذكر من ضمن قصص الشهداء اللطيفة قصة الشماس تيموساوس ومراته أو عروسته الصغيرة اسمها مورا، صغيرة خالص إن كنت ما زلت أذكر، حاجة صغيرة ما عندها 16 سنة، وكانت متجوزة ليها أيام وثيقة زوجها تيموساوس، وكان أغنسطسا في الكنيسة قارئ، شماس برتبة قارئ، وكان في عهدته كتب الكنيسة. فجه قدام الوالي أريانوس والي أنصنة وابتدى يعذبه عشان يسلم كتب الكنيسة. فلما أبى ناس قالوا له ده لسه متجوز جديد، هات مراته وهي تكعبله وتغريه. فراح جاب مراته وقال لها الكلام ده، وروحي وضبي روحك راحت اتسرحت ولطخت وشها باللي بيلطخوا بيه وشهم وحطت روايح وجات عشان تغريه وتقول له ارحم شبابك ده احنا لسه ما تمتعناش. فأعرض عن كلامه ثم بدأ يوبخها وإذا بقلبها يتفتح على كلماته. المهم النتيجة ان الاثنين بعد ما اجتازوا سلسلة من العذابات الشديدة جدا حكم عليهم أريانوس الوالي الروماني الوثني انهم يموتوا صلبا. صلبوهم قصاد بعض، هو ليه صليب كده وهي ليه صليب. فقبل هم ماشيين في السكة وقبل ما يسمروهم على الصليب اتفقوا مع بعض، اتفقوا العرايس مع بعض، قالوا له قالت له اسمع اوعى تنام، وهو قال لها اسمعي اوعى تنام على الصليب لئلا ياتي المسيح فيجدنا نياما. حتى في اللحظات دي هي اليقظه الروحيه الكامله متملكه على افكارهم وعلى مشاعرهم. ننتقل إلى نقطة أساسية في موضوعنا، إيه هي؟ هي موضوع ملك المسيح الألف. لعل بعضكم سمع هذا الأمر، في حاجة اسمه الملك الألفي بيسموه بالإنجليزي ميلينيوم، وهي بالفرنساوي ميل يعني ألف، ميلينيوم اللي هو حكم المسيح الألفي. خلاصة الفكرة دي إن المسيح حيجي ويملك ويحكم مدة 1000 سنة على الأرض، حكم جسدي وملك مادي جسدي، والألف سنة دول حيبقوا رخاء ويبقوا سلام ومفيش حروب، والذئب يرعى مع الحمل وحاجات كتير. جه كلام ده منين؟ هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم عنها. الكلام ده كله جه من اصحاح 20 من سفر الرؤيا، اصحاح 20 من عدد 1 ل10. انا هقرا الجزء ده هو. ورايت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاويه وسلسلة عظيمة على يدي، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. الملاك ده بالسلسلة أيد الشيطان 1000 سنة، أيده بالسلسلة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لا بد أن يحل زمانا يسيرا، يعني الشيطان يتحل زمانا يسيرا يحلوه. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى، كل كلام ده هنشرحه. هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية الألف سنة ده. انا طبعا حديكم خلاصة الحاجات، يعني رأي الكنيسة السليم في هذا الأمر بخصوص موضوع الملك الألفي. احنا بنسميه الملك الألفي، ان المسيح يملك ألف سنة. بخصوص هذا الموضوع هناك رأيان، في رأيين. رأي يقول بأن المسيح يملك ألف سنة كما قلت لكم، مليئة بالخير والسلام، ملكا ماديا حقيقيا. الرأي ده مش رأي حديث، هو رأي قديم وحديث. الرأي ده ظهر في وقت مبكر من تاريخ الكنيسة المسيحية، وكان أصحابه من اليهود المتنصرين. وخلي بالكم هنا في الحتة دي لو سمحتم، شوفوا أنا بقول إيه. أصحاب هذا الرأي من اليهود المتنصرين. المسيحية ظهرت على مسرح الحياة تقدم ذاتها لليهود والأمم الوسط، لأن المسيح أتى إلى خاصته من اليهود. بعض اليهود اللي أمنوا بالمسيح وصاروا مسيحيين، واليهود بحسب طبيعتهم حرفيين متزمتين معتدين بديانتهم وبناموسهم. هؤلاء أرادوا أن يحتفظوا إلى جانب إيمانهم المسيح الجديد، يحتفظوا بمبادئ وبعقائد يهودية. الجماعة دول أتعبوا الكنيسة في تاريخها المبكر، وأتعبوا القديس بولس تعبا لا نزيد عليه، وهم اللي بيذكرهم باسم الإخوة الكذبة. نقرأ عنهم على وجه الخصوص في الرسالة إلى غلاطيا، وفي الرسالة إلى كولوسي، ومرة بولس قال إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس. هو ما حاربش وحوش، بولس لم يلقى للوحوش، ولكن كان يقصد بهؤلاء الوحوش، هم اليهود المتنصرين أو النصارى المتهودين، مسيحيين عاوزين يحتفظوا ويطعموا المسيحية بمبادئ يهودية. الجماعة دول قالوا إن المسيح ده إحنا نحتفظ بيهوديتنا زي ما هي، المسيح ده هو مسيا اللي الأنبياء بتوعنا تنبأوا بيه، إحنا نؤمن بيه ونحتفظ بكل حاجة. وعقدت الكنيسة الأولى أول مجمع كنسي في تاريخها في سنة 50 ميلادية لحسم موضوع التهود ده. تقروا عنه في الإصحاح 15 من سفر أعمال الرسل. لا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع، إنما اللي أنا عاوز أقوله أن الرأي اللي بيقول بهذا الملك الألفي للمسيح بصورة مادية حرفية، كل دول كانوا من جماعة اليهود المتنصرين أو النصارى المتهودين. إيه الحكاية؟ الحكاية أنتوا عارفين ليه اليهود ما قبلوش المسيح؟ المسيح ما عجبهمش، لأنه وجدوا وديعا متواضعا لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، مفيش قصبة مردودة لا يقصف وفتيلا مدخنا لا يطفئ، ده ما ينفعناش. هم تصوروا المسيح أنه محرر سياسي، قائد سياسي يحررهم من عبودية الرومان. المسيح قال لهم لا، انتوا غلطانين، العبودية مش للرومان، العبودية للخطية، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. تعالوا انا احرركم، ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. ما قبلوش الكلام ده، ما قبلوش الكلام ده. عاوزين واحد قوي، واحد من عيون الشمشون، يعني موشيه ديان ده كان ينفع بالنسبه، ينفع مسيح كذاب. وهكذا لم يقبلوا المسيح، انما فكره الملك موجوده في ذهنهم، ان المسيح ياتي من نسل داوود حسب الجسد، يجي عشان يعيد مملكه داوود. دي الفكرة بتاعتهم. ان في ملك مادي، ان المسيح يجي ويملك. امال هم جم فلسطين ليه؟ لا يمكن فهم قيام دولة اسرائيل الحالية الا بالكلام اللي انا بقوله. كل املهم وشهوة قلوبهم ومنعنهم ان هم يؤسسوا دولة عشان المسيح يأتي اليه. لكن المسيح قد اتى وانتهى الامر، ولن يأتي مرة ثانية الا للدينون. كل افكارهم مرتبطة بالملك الدنيوي، انتوا عارفين السيد المسيح حينما قدم للمحاكمة، التهمة اللي كانت موجهة ضده انه بيدعي الملك، وسأله بيلاطس قال له أأنت ملك؟ قال أنت قل، ولكن مملكتي ليست من هذا العالم، أنا لي مملكة قلوب أملك عليه. ففيما يختص بملك المسيح الألفي هناك رأيان، رأي يقول إن المسيح يأتي ويملك ألف سنة، وده ظهر في الكنيسة الأولى، وكان أصحابه من النصارى المتهودين أو اليهود المتنصرين، حملوا معهم هذه العقيدة الفاسدة. وللأسف بدأ هذا الرأي يجد رواجا في بعض الطوائف المسيحية ابتداء من القرن السادس عشر، من وقت ظهور الطوائف المسيحية في أوروبا. وما لبث أن انتشرت هذه العقيدة في أمريكا، حتى وصلت إلى طائفة السبتيين الأدفنتيست. أدفنتيست يعني المجيئيين، أدفنتيست يعني مجيئي. وشهود يهوى فجعلوه اللي هو حكم المسيح الألفي عقيدتهم الأولى والعظمى، وبدأوا يضعون مواقيت محددة لمجيء المسيح وبداية ملكه الألفي. وطبعا كل اللي قالوه المواعيد اللي حددوها طلع كذب كذب، وصاروا سخرية. ده الرأي الأول. أما الرأي الثاني وهو رأي كنيستنا وجميع الكنائس الرسولية وآباء الكنيسة العظام، وخلاصة هذا الرأي أن ملك المسيح إنما هو ملك روح. زي ما بقول لكم، قال له أنت ملك، قال له أنت قل، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. والمسيح في جزء معين وفي مقطع معين من الصلاة الربية، الصلاة المثالية التي أعطاها لنا ربنا يسوع المسيح، بنقول ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. ومعنى ليأتي ملكوتك يعني أنت يا رب املك على قلبي واملك على قلوب البشر، ليأتي ملكوتك، ملكوت روحي. ومرة من المرات قال المسيح: ها إن ملكوت الله في داخلك. فإحنا دلوقتي في مدة 1000 سنة اللي ذكرت في سفر الرؤيا، من أول ما صنع المسيح الخلاص للعالم وكل من آمن به ينعم بهذه 1000 سنة، نحن الآن في عهد الملك الألفي أو في عصر الملك الألفي. طبعا في آيات كثيرة، أنا لو كنت أتكلم عن الملك الألفي كنت عاوز لي موضوع مستقل عشان أتكلم عنه. في آيات كثيرة بتيجي هنا، من ضمن الحاجات اللي بتذكر إن المدة دي هي، طبعا هي مش مدة 1000 سنة على وجه التحديد، لأن زي ما يقول بطرس الرسول: لأن 1000 سنة عند الرب كيوم ويوم كـ1000 سنة. مسألة الألف والأعداد كلها اللي جت في سفر الرؤية دي كلها أعداد رمزية. أما يقول 7 مش معنى كده 7، 1000 مش معنى كده 1000، كذا مش كذا. من جهة الحاجات المميزة لهذا الملك الألفي أن يبقى فيه سلام. طيب ما احنا في سلام؟ ده بولس الرسول قال على المسيح له المجد: لأنه هو سلام. وإحنا في الإسمة السريانية بنقول: أصلح السمائيين مع الأرضيين، والشعب مع الشعوب، والنفس مع الجسد. في سلام أكثر من كده؟ أهم ما جاء في الجزء اللي قريته لكم في رؤيا 20:1-10، أهم ما جاء فيه أن الشيطان يقيد. ملاك نزل ومعاه سلسلة وأيد الشيطان مدة 1000 سنة. طيب يعني واحد يقول: لا، ده الكلام ده ما حصلش، لأن لو الشيطان متأيد أمال البلاوي المهببة دي اللي احنا شايفينها، شايفين الشر ده كله اللي مال العالم ومال الناس، ده جا منين بقى ده كله؟ لو الشيطان مقيد أمال لو محلول كان حصل ايه؟ شوفوا ازاي من جهة الشيطان مقيد، الشيطان مقيد، وقد تم هذا الأمر وتم تقييد الشيطان بالصليب. أما الدليل على ذلك فهو كلام المسيح نفسه في يوحنا 12:31، يقول إيه؟ الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. ورئيس هذا العالم اللي هو مين؟ شيطان. الرئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. ومعلمنا بولس في الرسالة إلى كولوسي الإصحاح الثاني العدد 14-15 يقول عن المسيح: ازمح، أي المسيح ازمح الصفق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ درب الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. خلاص شيطان اتقيد بالصليب وبصلب المسيح ومات. وفي إحدى المرات في لوقا 10:19 يقول رب المجد يسوع: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ساقط خلاص انتهى. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، تدوسوها برجليكم كده ولا يضركم شيء. مش ممكن إن الشيطان ما يكونش مقيد ويكون لأي إنسان مؤمن هذا الحق وهذا السلطان. نرجع ثاني للسؤال المحير، إذا كان الشيطان متأيد أمال الشر اللي منتشر في العالم ده إيه يحتاج؟ الحاجة اللي أحب أقولها لكم إن فعلاً الشيطان يعني مقيد. الدور اللي بيقوم به الشيطان الآن في العالم هو دور الغواية، دور الإغراء، دور الخداع بس. يعني مثلاً ممكن واحد يأيدني كده برضه وأقدر أعمل حركات بوشي كده وبإيدي برضه أعاكس واحد كده، وزي ما انتوا شايفين أنا ناس واحد يروح جنينة الحيوانات ويكون قلبه ضعيف والأسد محطوط جوه القفص الحديد بتاعه، طبعا مش ممكن هيطلع، بمجرد بس ما يثقر الأسد دمه ينشف. ما هو ده الأسد ده، مش ده اللي قاله الرسول: لأن إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع فقاوموه راسخين في الإيمان. تعالوا بنا بقى الآية دي قالها معلمنا بطرس في الرسالة بتاعته، تعالوا نمسك الآية دي هي عشان تعرفوا إن الشيطان متأيد. يقول: لأن إبليس عدوكم كأسد زائر، زائر يعني بيزقر، روري بيزقر. وطبعا الناس اللي بيعرفوا في طبائع الحيوانات ان الاسد لا يزقر الا اذا كان جائعا. الشيطان الاسد ما يزقرش ما ياكلش. في افريقيا في غابات مفتوحه بيدخلوها، في مثلا على سبيل المثال في مدينة نيروبي عاصمة كينيا حاجة من هذا النوع، غابة بأكملها فيها الوحوش كلها ومصرح للي عاوز يدخل بعربية لازم تبقى مقفولة إزازة. من المناظر اللي الواحد يشوفها يلاقي الأسد والغزالة بتلعب جنب منه، الغزالة بتلعب جنب منه ما يأكلهاش، لأن الأسد حيوان محترم. هم بيسموه ملك الغابة ليه؟ لا يأكل إلا إذا كان جائعا، ويعبر عن الجوع بتاعه بالزئير، أول ما يزأر كل حيوانات الغابة تختفي من أمامه. هنا بقى بطرس معلمنا بطرس بيورينا الشيطان ده جنسه إيه؟ لأن إبليس عدوكم، أولا هو عدوكم، حاجة ثانية كأسد زائر، أسد بيزأر جعان يجول بيتجول ملتمسا من يبتلع. الله، هو ده لو ليه علينا سلطان كان يلتمس؟ طب ما كان ياكل على طول. ولكن الشيطان مقيد، لكنه بزئيره يرهب بعض صغار النفوس وبعض الضعفاء وغير الثابتين. أنا عاوز كلنا نعرف هذه النعمة التي أعطيت لنا، نعرف حقيقة عدونا أنه مقيد لا سلطان له علينا على الإطلاق. الله أعطانا السلطان وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. وإذن إحنا دلوقتي في كل مرة إحنا بنخطئ احنا بنستجيب لهذا الشيطان المقيد. سامحوني للأسف، نحن نستجيب. الواحد يقول الشيطان ضحك علي. ضحك عليك ما هو من خفتك، لأن الشيطان مقيد. زي اللي بقول لكم الأسد اللي في جنينة الحيوانات، في داخل القفص الحديدي، إنما بين الحين والحين تبص لقى عيل مد إيده جوه البار ده، هي جوه القضبان بتاعة القفص. طبعا الأسد يمزمز فيه على طول، هو ده رحله، راح ناحيته. إنما اللي بره القفص يقدرش يطلع له بره، إنما لو دخلت له أنا جوه ياكلني. من ضمن الحاجات اللي في الجزء ده هو في رؤية 20 الحتة اللي قريتها لكم، إنما لو دخلت له أنا جوه ياكلني. من ضمن الحاجات اللي في الجزء ده هو في رؤية 20 الحتة اللي قريتها لكم، بعد ما بيتكلم عن الألف سنة والحاجات دي، يقولوا أما بقية الأموات فلن تعش حتى تتم الألف سنة، هذه هي القيامة الأولى. وإحنا هنا بيتكلم عن قيامتين، قيامتين وموتين، فما هي القيامة الأولى وما هي القيامة الثانية، وما هو الموت الأول وما هو الموت الثاني. القيامة الأولى هي القيامة الروحية، من الموت الروحي. إحنا كنا أموات بالذنوب والخطايا، بقبولنا المسيح وبتوبتنا إحنا أمنا. إحنا أمنا، وهناك آيات لا حصر لها تدل على ذلك. ولذلك فإن المسيح في مرة من المرات قال لرسله، وللتلاميذ: من آمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منه. يا سلام، الواحد يقف قدام الكلام ده مندهش. من آمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها. أنا أعمل أعمال أعظم من اللي عملها المسيح. ما هو أعظم عمل؟ عمل المسيح. قطعا أن أعمل أعظم عمل، عمل المسيح، هو إقامة الموت، ما فيش شك. طب إيه اللي أنا أعمله أعظم من قيامة الموت؟ هنا باتفاق الآباء، هنا بيتكلم عن عمل الوعظ والتتويب، الأعمال. ما هو أعظم من القيامة من الأموات؟ إن الإنسان يتوب، لأن دي قيامة روحية. فالقيامة الأولى التي يذكرها هنا في سفر الرؤيا هي القيامة الروحية من الموت الروحي، أي الإيمان بالمسيح والتوبة والشركة معه وفيه. معلمنا بولس في أفسس 2:4-6 يقول: وأقامنا معه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. أقامنا معه، أمنا معه، هي دي القيامة الأولى. ويقول: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. يوحنا 11:25. وطبعا من آمن بي ولو مات، هنا يقصد الموت الروحي. موت الخطيه. وفي ذلك يقول ربنا يسوع ايضا في يوحنا 5:25: الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان، دلوقتي وقت ما كان بيتكلم، وهي الان حين يسمع الاموات، هنا يقصد الاموات روحيا، صوت ابن الله والسامعون يحيون. الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان، لان طبعا لسه القيامه العامه لسه فاضل عليها زمان، انما هنا بيتكلم عن القيامه الاولى، ان الانسان يقوم من الموت الروحي. تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. اما عن قيامه الاجساد اللي هي القيامه الثانيه في الدينونة العامة، فيقول عنها: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتا، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يوحنا 5:28-29. هذه القيامة الأولى اختبرناها جميعا وما زلنا نختبرها، اختبرناها بالمعمودية وما زلنا نختبرها بسر التوبة أو سر الاعتراف الذي هو معمودية ثانية. ولذلك فإن معلمنا بولس في رسالته إلى كولوسي الإصحاح الثاني والعدد 12 يقول: مدفونين معه، أي مع المسيح، بالمعمودية التي فيها أقمتم أيضا، أقمتم معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. والموت الأول هو موت الخطية، أما الموت الثاني فهو موت الجسد الذي سينتهي بالدين. أيها الإخوة، كما قلت لكم، نحن الآن في ملك المسيح الألف. ألف مش يعني ألف بالعدد زي ما قلت، هذا هو الملك الألفي الذي ذكر في سفر الرؤيا، والكنيسة كلها تعيش في هذا الملك الألفي الآن مع المسيح في السماء والأرض في تمتع ملكوته. ويقول القديس أوسطينوس عن ذلك: لن يكون هناك مجيء للمسيح قبل ظهوره الأخير للدينونة، لأن مجيئه حاصل بالفعل الآن في الكنيسة وفي أعضائنا. إن الحكم الألفي للمسيح على الأرض قد بدأ فعلا بيسوع نفسه في الكنيسة، والقديسون يحكمون الآن فيها. ده كلام القديس أوسطينوس. يتبقى من موضوعنا اليوم نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني، يتبقى أن نتكلم عن المجيء الثاني نفسه، لأننا تكلمنا عن علامات المجيء الثاني، وأنا هقول نقط باختصار عشان الوقت. مما ذكر خاصا بهذا الموضوع في متى إصحاح 24 ومتى إصحاح 25، نستطيع أن نستخلص الحقائق الآتية خاصة بمجيء المسيح الثاني. أول حاجة: تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء. طبعا أن القمر يستمد ضوءه من الشمس، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. دي أول حاجة. الحاجة الثانية: تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وعلامة ابن الإنسان اللي هي إيه؟ صليب متى 24:30. ثم الخطوة الثالثة: يأتي المسيح على السحاب بقوة ومجد كثير. تقروا عن ده في متى 24:30، لوقا 21:27، تلاميذ الأولى 4:17. ثم يبوق رئيس الملائكة في البوق ويجمع الجميع، جميع البشر للدينون، كل يجي، اللي مات بأي ميتة، اللي وحش كانوا، اللي غرق في البحر، اللي اتحرق، الكل حالما يسمع الأموات صوت هذا البوق يجتمعون جميعا للدينون. نقرأ عن كده في متى 24-31، سالونيك الأولى 4:16، يقوم الأموات في المسيح، هذه القيامة الثانية، يقوم الأموات في المسيح أولا، ده في تسالونيك الأولى 4:16. أما الأحياء اللي موجودين على الأرض، لأن في ناس لسه ما ماتوش، فيتغيرون في شكلهم وفي تكوينهم الجسمي، ويتلاقى الجميع مع الرب على السحب. نقرأ عن تسالونيك الأولى 4:17، يقوم الموتى لا للملك مع المسيح مدة 1000 سنة كما يتوهم البعض، ولكن يقف الجميع أمام المسيح للدينونة. اقروا عن الموضوع ده في متى 25:31-46. أنا كان نفسي أديكم صورة حلوة عن الدينونة، أرجوكم اقروا ما جاء في متى 25، وإزاي المسيح بيتكلم وبيحاسب سواء الأبرار أو الأشرار، لا مانع من أن أقرأ عليكم أيضا جزءا من هذا. يقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجدار، فيقيم الخراف عن يمينه. كل دي نواحي تشبيهية، يعني جهة اليمين طبعا جهة مفضلة، والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم، المسيح هنا ملك، ملك، فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. وإخوتي الأصاغر هم إخوتنا الفقراء. المسيح بيقول لهم: انتوا عملتوا عملتوا عملتوا. يقولوا: امتى يا رب شفناك؟ انا عاوز اقول حاجه هنا. شوفوا ازاي الانسان اللي بيجاهد هنا وبيتعب في حياته الروحيه، هيروح هناك هينسى كل التعب، لدرجه المسيح يقول له: انت عملت كده وكده. يقول له: امتى يا رب؟ انا مش فاكر. كل التعب نسيه، وسيمسح الله كل دمعه من عيونه. يا ريت اهو الملكوت زي ما قال معلمنا بطرس في رسالته: لأنه هكذا يقدم لكم بسعة الدخول إلى ملكوت الله، يقدم بسعة في أوكازيون، في أوكازيون أهو. واحد ممكن بحسنة يدخل السماء، ممكن برغيف عيش يدخل السماء، كنت جائعا فأطعمتموني، ممكن بجلبية يدخل السماء. طوبى للإنسان الذي يعرف كيف يشتري السماء. وانتوا فاكرين المديحة اللي قلتها لكم عن أورشليم السماوية، عروسة مع الدلال، يعني ربنا بيدلل عليها، بيدلل عليها، وربنا باستمرار عمال يدعونا ويقول لنا تعالوا 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 وأنا أريح. فإنه هكذا يقدم لكم بسعة الدخول إلى ملكوت المسيح. وعلى العكس من ذلك ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعمون، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، نفس الإجابة، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. ولكن هناك أمر أود أن أنبه إليه، الجوع هنا مهوش الجوع للعيش، ولكن هناك جوع إلى كلمة الله. كنت عريانا فكسوتمون. العري هنا ليس بالضرورة أن يكون بالمعنى الحرفي، ولكن في عري من نوع آخر. فآدم حينما أخطأ أحس أنه عريان، والابن الضال حينما رجع إلى أبيه نادما كان عريانا، أو كانت ثيابه مهلهلة فأمر خدمه: ألبسوه الحلة الأولى. في إنسان بعيد عن الله، الناس اللي نقدر نجيبهم لربنا جعانين، ممكن نقدم لهم كلمة ربنا بدل ما هم عريانين عطشانين، ممكن نقدم لهم كلمة ربنا، الكلمة الحلوة تبرد الجوف، تبرد الإنسان. أرجو أن نفهم هذه الأقوال بهذا المفهوم. وبعد ذلك، بعد هذه المحاكمة وبعد هذه الدينونة، يزف المؤمنون، المؤمنين حيتزفوا للعريس أو للختن السماوي ربنا يسوع المسيح. كلنا مخطوبين لي، رجالة أو ستات أو بنات أو ولاد، كما يقول الرسول بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. والسيد المسيح بفمه الإله المبارك قال إن ملكوت السماوات يشبه 10 عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. كل النفوس المخطوبة للمسيح، هو وحده العريس، ونحن جميعا نؤلف العروس. كلنا إن شاء الله نزف إلى هذا العريس السماوي، ويكون المؤمنون الذين يزفون إليه في عمق الحب، إتماما لكلمات الرب في يوحنا 17:26 ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. ثم أنهم أي هؤلاء المؤمنون الذين يزكون للعريس السماوي يكونوا يصيرون واحدا فيه، كما يقول أيضا الرب يسوع ليكونوا هم أيضا واحدا كما نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى الواحد. يوحنا 17:21-23. وماذا بعد هذا الزفاف وهذه الوحدانية الرائعة؟ فإن الابن، ابن الله ربنا يسوع المسيح رأس الكنيسة، يضم المؤمنين في وحدانية لله الآب. وده اللي بيقوله معلمنا بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس 15:24. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وقوة، ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. معنى هذا أن أقنوم الابن الذي قام بسر الفداء وبسر التجسد خلاص انتهى عمل الفداء، هؤلاء هم المفديون جميعا، سيصير الله هو الكل في الكل. أيها الإخوة، إننا نتطلع إلى تلك اللحظات العتيدة أن تحدث بقلوب يملأها الرجاء وبقلوب يملأها الحب وتملأها الثقة ويملأها الإيمان في المسيح إلهنا الذي أحبنا بلا سبب والذي خلصنا مجانا. نشكره على نعمته التي تفاضلت علينا، ونسأله أن يحفظنا جميعا في وحدانية الروح، نسأله أن يمنحنا حياة الإيمان والحب والرجاء، ويعطينا حياة الشركة المقدسة معه. نسأله أن لا يسمح أن يهلك واحد منا، بل كما اجتمعنا هنا في الكنيسة على الأرض يسمح أن نكون معه حول عرش نعمته السماوي في السماء. نسأله أن يغفر لنا خطايانا ويتغاضى عن آثامنا، وأن يكثر لنا رحمته بحق آلامه المقدسة وبحق اسمه المبارك الذي دعي علينا، ليتمجد الرب فينا وبنا، وله كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. حديثنا في هذا المساء أقول لكم أيها الإخوة كما سبقت وقلت، أن عيد القيامة يعتبر أكبر أعياد المسيحية كلها بلا منازع. عيد الميلاد ما كانش ليه وجود حتى القرن الرابع، وكانوا بيحتفلوا بعيد الثيوفانيا أو الظهور الإلهي أو الغطاء. لكن عيد المسيحية الأول هو عيد القيامة، ولذا وددت أن أحدثكم في هذا اليوم عن بعض المعاني المرتبطة ب بقيامة الرب. التقليد اللي كان موجود في الكنيسة الأولى ولا زال بعضه موجودا حتى الآن، إن المعايدة اللي الناس كانوا يعيدوا على بعضهم بيها في عيد القيامة ما كانوش بيقولوا كل سنة وانت طيب أو كل سنة وانت طيبة أو كل سنة وانتم طيبين، ما كانش بيحصل كده، إنما عبارة التحية كانت هي كريستوس أنستي، أي المسيح قام، ويكون الرد أليثوس أنستي، حقا قام أو بالحقيقة قام. دي كانت التحية، أي واحد يقابل واحد يحييه تحية العيد دي، المسيح قام حقا قام. ده يدينا فكرة عن أهمية القيامة، قيامة الرب في حياة الكنيسة. كان موضوع القيامة موضوعا يسيطر على أذهان المؤمنين، لأن زي ما هنشوف في هذا المساء إن حياتنا في نواحي كثيرة مرتبطة بقيامة الرب. يا ريت نرجع لهذه الأصول المسيحية وتكون التحية بتاعتنا فعلا تحية كريستوس أنستي أليسوس أنستي. المعنى الأول الذي أود أن أوضحه هو معنى إيماني أو معنى لاهوتي مرتبط بموضوع القيامة. فقيامة المسيح هي برهان على أصل المسيحية الإلهي، ومن ناحية أخرى هي برهان على صدق المسيحية كديان. نحن نعلم أن كل البشر وقفوا عاجزين أمام الموت، البشر جميعا بلا استثناء، وكما قال الكتاب أي إنسان يحيا ولا يرى الموت. الأنبياء والصديقون والأبرار والرسل والقديسون، هؤلاء جميعا وقفوا ضعافا أمام الموت، أو بعبارة أخرى أن الموت قوي عليه، في حاجة كانت أقوى منهم غلبوا لها وهي غلبت. حتى العذراء مريم أم الله مات، والقديسون مات، والاثنين أو الشخصين أو الإنسانين اللي ذكروا في الكتاب إن هم ما ماتوش ولكنهم رفعوا أحياء، اللي هم أخنوخ وإيليا، فنحن نعلم بإشارة رمزية في سفر الرؤيا أن الاثنين دول قبيل نهاية العالم سيعود إلى الأرض وسيموت، سيموت شهيدين، يعني كل واحد لازم حيموت، كل واحد ضعيف أمام الموت ما عدا شخصية واحدة هي شخصية رب المجد يسوع. وإن كان هو قد ذاق الموت، لكنه ذاق الموت بإرادته لكيما يهب الحياة لكل المؤمنين باسمه. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. خلي بالكم من العبارة اللي بيقولها المسيح، من آمن بي ولو مات إيه؟ فسيحيا. دي اللي كنت بقول عليها إن هو ذهب فكرز للأرواح اللي في السجن اللي في الهواء، ولو مات، مات على رجاء من آمن بي ولو مات، يعني كان ميتا لكنه كان له الإيمان بالمسيح وبخلاص المسيح وبفداء المسيح. من آمن بي ولو مات في الماضي، اللي هم الناس اللي قلت إن الشيطان كان قابض عليهم، ومن آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. إيه معنى الكلام ده؟ هنا المسيح بيتكلم عن الموت الروحي مش الموت الجسدي. فلن يرى الموت، الموت هنا المقصود به الموت الروحي، أما الموت الجسدي فهو حادثة عارضة في حياة الإنسان ونحن لا نقيم لها أي وزن، لأن حبة الحنطة لا تحيا إن لم تمت، ولكن إن هي ماتت فتأتي بثمر كثير. فالمسيح هو الوحيد الذي غلب الموت. غلب الموت بإيه؟ بقيامته. لقد قام ناقضا أوجاع الموت وقال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية، لقد ابتلع الموت إلى غلب. هذه تعبيرات الرسول بولس، ابتلع الموت إلى غلب. ومعنى هذا أن المسيح هو رب الحياة وهو واهب الحياة وهو رئيس الحياة، لم يكن المسيح إنسان مجردا، ولكنه حينما رآه البشر في صورة إنسان كان قد أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أخلى ذاته أي أخلى ذاته من مجده، لو أن المسيح غلب للموت مهما كانت صفاته ومهما كانت معجزاته ومهما كانت فضائله ومهما كانت الأمور التي قدمها لنا، لما كانت لديانته أي قيمة. إن قيمة المسيحية في أن فادينا هو رب الحياة وهو الله ذاته الذي في بلء الزمان ظهر بعد أن أخذ جسدا من العذراء الطاهرة مريم، لو المسيح مات شأن جميع البشر كان يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكننا في هذه العقيدة لن نفرد قيد شعر أو قيد أنملة، نحن لا نعرف المسيح إلا إله، لا نعرف المسيح نبيا أو رسولا أو إنسانا صديقا، لكننا نعرفه الله الذي ظهر في الجسد. لقد أظهر المسيح قوته في حادث القيامة، فقد مات بإرادته أسلم ذاته بإرادته، وحينما انبرى واحد من تلاميذه وهو بطرس في بستان جثماني يدافع عنه واستل سيفه وضرب به عبد رئيس الكهنة المدعو ملخص فقطع أذنه، عاتبه المسيح له المجد وقال له: رد سيفك إلى غمده، لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. أما كنت أستطيع أن أطلب إلى أبي فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة، ولكن كيف تتم الكتب؟ ثم انحنى إلى الأرض وأمسك بالأذن المقطوعة وأعادها إلى مكانها، وصنع معجزة عظيمة حتى في تلك اللحظات الحرجة من حياته بالجسد على الأرض. فهو أسلم ذاته بإرادته، وهكذا أيضا قام بقوته. لقد دفن في القبر، ووضع على القبر حجر عظيم، وختم القبر بخاتم الدولة، وأحيط القبر بالحراس، كل ذلك من أجل أن يمنعوا القيام، أو بحسب تعبير اليهود لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ليلا ويقولون قد قام، فتكون الضلالة الثانية أسوأ من الأولى. ولكن ماذا أفاد الحراس، أو ماذا أفاد وجود الحراس، وماذا أفاد وجود الحجر الكبير على القبر، وماذا أفادت أختام الدولة الرومانية وختم بيلاطس؟ لقد قام المسيح وكل هؤلاء موجودون. لقد قام المسيح والحجر موضوعا باقيا على فم القبر. ولذلك فالترنيمة التي تقول: وإذا الملاك دحرج الحجر ويسوع قام حقا وانتصر، هذا تعبير خاطئ. إن دحرجة الملاك للحجر أتت بعد أن قام المسيح، والملاك لم يدحرج الحجر لكيما يقوم المسيح، حاشا. فالمسيح قام والحجر موضوعا على فم القبر، كما خرج من أحشاء مريم وبكارتها موجودة وهي بكر وبتول، وكما كان يدخل ويخرج إلى التلاميذ في العلية والأبواب والنوافذ مغلقة. وإنما الحجر قد دحرج من أجل النسوة، من أجل المريمات، فقد كنا يفكر في ذواتهن وهن في طريقهن إلى القبر. من يدحرج لنا الحجر؟ لأن الحجر كان عظيما جدا. الملاك دحرج الحجر عشان هم يشوفوا القبر الفارغ، مش عشان إن المسيح يقوم. المسيح حينما قال للمجتمعين حول قبر لعازر: ارفعوا الحجر منها هنا، هذا كان المسيح يقصد إلى معنى معين، لأنه يستحيل أن الذي أقام إنسان ميت أنثى بعد 4 أيام، يستحيل أنه يعجز عن دحرجة الحجر، يستحيل هذا. وإنما هناك كما تعلمون درس، أما يقول للناس ارفعوا الحجر دي إشارة لطيفة من المسيح إن الحاجة اللي الناس أو البشر يقدروا يعملوها لازم يعملوها، والحاجة اللي ما نقدرش نعملها نسلمها له هو يعملها. إحنا ما نقدرش نقوم ميت، هو يقومه، إنما نقدر نرفع الحجر وندحرجه لازم نعملها. أما دحرجة الحجر في موضوع قبر المسيح فهذا موضوع آخر. الحجر دحرج لكي ما يكشف القبر الفارغ ابتداء من المريمات ثم التلاميذ. فالمعنى الإيماني أو المعنى اللاهوتي الذي كان أو الذي يرتبط بالقيامة هو ألوهة المسيح، وهو برهان من زاوية أخرى على صدق الديانة المسيحية كديانة إلهية، ثم هو برهان أكيد على أصل المسيحية الإله. هو ده حجر الزاوية في إيماننا أن المسيح قام. المسيح قام، كريستوس أنستي، المسيح قام. هو ده حجر الزاوية في إيماننا. ولذلك من أجل هذا المفهوم فنحن أيضا نمارس موت المسيح وقيامته في حياتنا في بداية دخولنا إلى الإيمان المسيحي. المعمودية التنصير، المعمودية بتتم أما بيغطس الطفل أو أي إنسان بيعتمد في المية 3 مرات على اسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. كل ده مثال لموت المسيح ودفنه وقيامه، حسب ما يقول معلمنا بولس: مدفونين معه بالمعمودية إلى الموت حتى كما قام المسيح من بين الأموات، هكذا ينبغي نحن أيضا أن نسلك في جدة الحياة. أما الواحد يغطس في المية ده مثال للموت والدفن، يخرج من المية ده مثال للقيامة، وهكذا نموت مع المسيح. نموت مع المسيح ونقوم مع المسيح لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فأنا حياتي من الأول أنا مسيحي بعد أن نلت العماد، وأنا معموديتي دي على مثال موت المسيح ودفنه وقيامه. صور واحد يغطسوه في المية بتاع المعمودية وما يطلعهوش بره، هيحصل ايه؟ يحصل انه هيفطر في الميه. هذا هو وضع القيامه ومفهوم القيامه وقيمه القيامه في عقيدتنا وفي ايماننا المسيح. ننتقل إلى معنى آخر من المعاني المرتبطة بالقيامة، ده المعنى الأولاني معنى لاهوتي. ننتقل إلى معنى آخر، معنى إيماني أو عقيد. قيامة المسيح ما هيش حدث تاريخ فقط، هو حدث تاريخي لكنه بالنسبة لإيماننا ليس حدثا تاريخيا وحسب. لا، ده حياتنا مرتبطة بيه. ازاي؟ الحياة الأخرى والخلود، الحياة الأخرى والخلود مرتبطة بقيامة المسيح، لأن إذا ما كانش المسيح قام ما فيش قيامة للأموات. ومعلمنا بولس أفرد إصحاحا بأكمله، هو الإصحاح 15 من رسالته الأولى إلى الكورنثيين، يتكلم فيها عن قيامة المسيح. أراكم بضع أعداد من هذا الإصحاح. يقول القديس بولس إلى كنيسة كورنثوس: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون. كل ده بالإنجيل. إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبدا، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. حسب الكتب هنا يعني كالنبوات السابقة. وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا. صفا اللي هو بطرس، اسم ثاني. صفا اللي هي أو كيفة، ده الاسم الآرامي. سمعان هو الاسم العبري، وبطرس هو الاسم اليوناني. وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وزي ما قلت لكم ده ليس نوعا من التكريم بقدر ما هو نوع من افتقاد هذا الرسول العظيم الذي هوى في التكذيب وفي الإنكار. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن